نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الخامس بعد 400 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 37 وتنتهي بنهاية الآية 46 من سورة فصلت، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. كل آية في القرآن الكريم سرها وسر عظمتها وسر خلودها وسر بقائها أنها لا تتحدث مع رعيل أو جيل من الناس فقط، وإنما تتحدث مع كل جيل ومع كل رعيل. تتحدث الآيات لكل زمان ولكل مكان، فهي تصف علل المجتمعات كل المجتمعات وأمراض الأمم كل الأمم على مختلف ألسنتها ومختلف جنسياتها ومختلف مناخاتها ومختلف قاراتها. فالقرآن الكريم ليس خطابا لأهل الجزيرة العربية فقط، وإنما هو خطاب لكل الثقافات التي عاشت على الأرض، سواء في أيام نزوله أو في أيام قراءته وتلاوته. وسيبقى القرآن يقرأ ويتلى إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. عاصرت القرآن الكريم إبان نزوله ثقافات وفلسفات وحضارات. عاصر القرآن الكريم الحضارة المصرية، طواها القرآن الكريم، طواها، أخذها، استولى عليها، لونها بلونه. نطقت الحضارة المصرية بلغة القرآن، دخلت الحضارة المصرية الشامخة في دين الإسلام، لم يبق منها أحد إلا وهو يتكلم بلغة القرآن. حتى الذين لم يؤمنوا بالقرآن تكلموا لغته وأخذوا يوائمون بين أنفسهم وبينه. فإذا كان القرآن يدعو للتوحيد وكانوا هم غير موحدين، حاولوا أن يتفطروا في توحيد القرآن وأن يرفعوا ذلك الشعار. كذلك أيضا الحضارة الرومانية طواها القرآن، فأصبحت ترى بلاد الإمبراطورية الرومانية تتكلم باللغة العربية وتدين بالإسلام وتحكم الإسلام وتقتبس شرائعها من الإسلام. وكذلك الحضارة الهندية وكذلك الحضارة الصينية وكذلك الحضارة اليونانية الإغريقية القديمة، كلها دخلت أفواجا في هذا الدين سواء آمنت به أو لم تؤمن به، وأخذت تعدل نفسها لكي تتوائم مع هذا الدين. ويكفي أن تعلموا أن هناك بابوات كثيرين كسلفستر وغيره ذهبوا إلى جامعات المسلمين وتعلموا فيها وتخرجوا منها. بابوات تولوا كراسي الكرازة تعلموا في مدارس المسلمين، وهذا ثابت تاريخيا ومعروف ولا ينكره أحد. فأصبحت ترى القانون الروماني يتغير ليتوائم مع الشريعة الإسلامية، وكذلك القوانين اليونانية وكذلك القوانين المصرية، كل القوانين أخذت تقترب من الإسلام وتخطب ردة، لأن الإسلام إن قرر بقاءها بقيت وإن حكم بزوالها زالت. ولو كانت هناك في ذلك الزمان حضارة فرنسية او حضاره انجليزيه او حضاره امريكيه او حضاره روسيه لركعت وسجدت امام عظمه القران، ولكن للاسف لم تكن هناك حضاره فرنسيه، ولم تكن هناك حضاره انجليزيه، ولم تكن هناك حضاره روسيه، ولم تكن هناك حضاره في امريكا لا للهنود الحمر ولا لغيرهم. فالقران الكريم طبع الحضارات التي عاصرها بلونه، وهذه الحضارات حاولت ان تقيس نفسها امام القران، سواء اكان ذلك الدخول ايمانا بالقران او نفاقا للقران. واصبحنا نرى اشياء كثيره من الشريعه الاسلاميه موجوده في هذه الشرائع. ولذلك حينما يقال لنا ان القوانين سواء الرومانيه او الانجليزيه او كذا تقترب من الشريعه الاسلاميه وتكاد تتفق معها، اننا نقول ان هؤلاء سرقوا وضبطوا بما سرقوا. هؤلاء سرقوا من المسلمين، والغريب ان المسلمين يحجلون ان يكونوا مسلمين. المسلمون انفسهم يحجلون ان يعترفوا مؤمنين بالقران وبشريعه الله التي انزلها على لسان رسوله عليه السلام، في الوقت الذي نجد كما رايتم وكما ذكرنا حضارات تنافق هذا الدين وتسرق منه وتدخل فيه اما نفاقا او ايمانا، في الوقت الذي نجد ان الموقف الاسلامي او في الديار الاسلامية نجده موقفا مخزيا للغاية، لانه ليس موقف المؤمن ولا حتى موقف المنافق، انه موقف الكفر الصريح. ان القرآن الكريم يتحدث الى كل الحضارات، حضارات قديمة وحضارات معاصرة وحضارات ستأتي. ان القرآن الكريم هو رأس الحضارات، واي حضارة لا تعلو لجلال القرآن ولا تخشع بين يديه ولا تسجد لجلاله وجلال منزله هي حضارات مكتوب عليها ولن تبقى ابدا. حضارة القرآن هي اطول الحضارات عمرا، 14 قرنا من الزمان، وهذا الكتاب حي، يقاوم يحارب، يدخل معارك يشيب لها الوليد، دخلها حتى منذ ايامه الاولى وما زال يدخلها. لو ان عشر معشار هذه المعارك قام حول كتاب من الكتب لضاع ذلك الكتاب ولا حرث ولم يعد له وجود. دخل معارك مع اهل الكتب السابقة فاستولى على الكتب السابقة كلها وهيمن عليها، بل انك لتعجب حينما ترى جميع الاراضي التي كانت مملوكة للديانات السابقة اصبحت خاضعة للراية الاسلامية، اصبحت كلها خاضعة للراية الاسلامية. وهذا سر قوله تعالى في سورة الانبياء بعد ان تحدث عن الانبياء نبيا قال سبحانه وتعالى عن الأرض أنه يورثها من يورثها عباده الصالحين، فالصالحون هم الذين يرثون الأرض. يقول الله سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد التوراة، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والالف واللام للعهد الذكري، العهد الذكري، والارض او الصالحون الذين ذكروا من قبل موسى وعيسى والنبيون، هؤلاء كلهم آلت ارضهم وآلت التركة الى اخيهم الاعظم واخيهم الاكبر الاعز محمد صلى الله عليه وسلم والى امته. فاصبحت هذه الارض في يد هؤلاء الصالحين كما قال الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وإذا كان القرآن الكريم قد استطاع أن يرفع رايته على أراض أنزل الله إليها كتبا وأرسل إليها رسلا. أفيعجز القرآن الكريم أن يرفع رايته على بلاد لم تقرأ لله آية، ولم تسجد لله سجدة، ولم تتطهر يوما واحدا؟ أفيعجز الله سبحانه وتعالى عن أن يجعل هؤلاء جميعا يخضعون لهذا الدين؟ أيظن هؤلاء أن كتابا ككتاب مركز أكثر رقيا وحضارة وبقاء من التوراة؟ إن القرآن الكريم قد هيمن على التوراة ونسحها، وهو قادر بعون الله ومدده على أن يسيطر على كل كتاب وكل مذهب وكل أمة وكل دولة وكل كيان بكلمته التي هي كلمة الله من فوق سبع سماوات. والله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يحدثنا عن أشياء. في الآية الأولى يحدثنا عن المظاهر الطبيعية في السماء، المظاهر السماوية. في السماء شمس وقمر، هذه الشمس عظيمة والقمر عظيم هائل، وله اتصال بنا، الشمس لها اتصال بنا ولها تأثير في حياتنا وفي طعامنا وشرابنا، والقمر أيضا له علاقة بنا وبحياتنا وبكياننا وبقطرة الماء التي نشربها، هو الذي ينير ليالينا. الشمس والقمر، الليل والنهار، الليل والنهار الوعاء الزماني، الظرف الزماني لنومنا وتقلبنا في الأرض، آيات من آيات الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات من آيات الله. هذه الآيات تكفي، هذه الآية أصابع ممتدة وأيد ممتدة بالضراعة إلى الله وحده، لو رآها الرائي وفهمها الفاهم لعرف الله. الليل خاضع لربه، عابد لربه، والنهار عارف بربه، عابد لربه، ما جاءكم إلا بأمر ربك. والشمس هذا الكيان الهائل، الهائل في أنظارنا، وإن كانت هذه الشمس ذرة أو هباء في كون الله، وذرة أو هباء أمام شموس أخرى، وهذا القمر ذرة أو هباء أمام أقمار أخرى، وهذا الكوكب السيار الذي نعيش عليه هباء أو ذرة أمام كواكب سيارات أخرى، كواكب وسيارات وشموس ونيازك ومذرات لا يعلم عددها ولا إحصاءها إلا الله. ولو أن القرآن الكريم حدثنا عن عظمة الكون لرأينا عجبا، لو أنه حدثنا عن سرعة الضوء والسنوات الضوئية التي تصل أضواء الكواكب فيها إلينا، وحدثنا عن حجوم الأجرام السماوية، وحدثنا عن كتلها وكثافاتها ومحاورها ومداراتها وأفلاكها، لو أنه حدثنا عن هذا كله لتحول القرآن الكريم من كتاب هداية إلى كتاب فلك، ولما وسع عقل البشرية عبر المئات من السنين الماضية لفهم هذا، ولكنه ترك هذه المساحة العقلية لقدرات البشر وقدرات التتبع والتخطي، تركها للبشر يبحثون، واستطاع البشر أن يخترعوا مناظر وأجهزة، أجهزة لرصد السماء، وتكبر الأجهزة وتكبر، حتى تصل روسيا في الأيام الأخيرة إلى صنع أكبر مرصد في العالم. هذه المراصد كبرت أو صغرت من أول ما أنشئت إلى اليوم رأت الكثير وحسبت بميزان الضوء الكثير ووزنت الكثير، ووجدنا أن الضوء يوزن، ووجدنا أن الضوء يحسب، حسبوا كل هذا وبينوا لنا أن هناك كواكب أو نجوم يصل ضوءها إلى الأرض في مئات الألوف أو ملايين السنين الضوئية. إذا وضعت في رأسك أن سرعة الضوء 186,000 ميل في الثانية، فتصور في الثانية الواحدة هذا الجزء سرعة الضوء، فما بالك في السنة، فما بالك في 100 سنة، فما بالك في 1,000,000 سنة. أي كون هائل هذا! وما رأته المناظر وما حسبه البشر إنما هو شيء من القشرة السماوية ودراسة سطحية لأجرام السماء. أما ما بقي فما زال العلم يحبو على عتبات العلم، وما زال العلماء يطرقون أبواب العلم، وهل يصلون إلى كل شيء أو لا يصلون؟ القرآن الكريم يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ويقول وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ويأتي يوم القيامة وينكشف هذا كله للإنسان، فيرى ما لم يكن يرى، ويعلم ما لم يكن يعلم، وتتسع دائرة معارفك اتساعا هائلا. فإذا بك تحس أن دنياك كانت شيئا تافها، وأنها بحق وصدق هذه الدنيا بنجومها بشموسها بكواكبها بمجراتها بقدمها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإذا هناك كون وأكوان هائلة لا يعلمها إلا الله. إن القرآن الكريم يدلك فقط، يدلك على الليل والنهار والشمس والقمر، مجرد دلالات. الليل والنهار والشمس والقمر يحس به الصغير والكبير، الجاهل والمثقف، الرجل والمرأة، كل واحد يحس بالشمس ويحس بالقمر، والجميع يحزنون أشد الحزن، بل يكادون يختنقون لو غابت عنهم الشمس أسبوعا أو شهرا. والجميع يحزنون أشد الحزن إذا غاب عنهم القمر، بل إن القمر قد يغيب نصف ساعة في كسوف أو خسوف هو أو الشمس، فنجد الناس يخرجون مذعورين، الجهلة يتكلمون بأسلوبهم، والمؤمنون يصلون صلاة الكسوف والخسوف حتى لا يستمر كسوف الشمس وحتى لا يستمر خسوف القمر، لأن صلاة الكسوف والخسوف معناها أن الشمس مؤثرة فينا ونحن متأثرون بها، تربطنا بها علاقة قوية، لا نريد أن تغيب عنا لحظة، لا نريد أن تغيب عنا ساعة أو بعض ساعة، لأننا نعلم أنها إذا غابت قتلنا الزمهرير وخنقنا الظلام، ولو أشرقت ليلا ونهار لاحترقنا، فبين الحريق والزمهرير نحن نخاف أن يحدث شيء للشمس، وكذلك القمر نخاف أن يغيب، نشفق أن يغيب، ولذلك نتوجه لخالق الشمس والقمر، نصلي له ليرجع الشمس وليرجع القمر، وإذا امتنع عنا الغيث والمطر صلينا لرب المطر، قلنا له أعد لنا المطر. هؤلاء هم النساء الرضع والأطفال الرتع والشيوخ الركع والبهائم الرتع بين يديك يدعون، فإن لم تستجب لدعاء الآثمين من الكبار فإننا ندعوك لهؤلاء الصغار الذين ما زالوا يلتغون بالكلام ولا يبينون. وهذه البهائم يا رب، البهائم، البشر يخرجون البهائم، هذه البهائم الرتع يا رب ارزقها. ونحن المذنبون، هؤلاء هم الشيوخ الركع يدعونك أيضا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. والليل آية من آيات الله لا تعبد، والنهار آية من آيات الله لا يعبد، والشمس آية من آيات الله لا تعبد، والقمر آية من آيات الله لا تعبد. والقمر لا يتأثر بنا، إنما يؤثر فينا. الشمس لا تتأثر بنا وإنما تؤثر فينا. لا تظن أن الشمس تحزن لو مات منا ولي أو نبي، ولا تظن أن القمر يحزنه أن يموت البشر جميعا، لأن القمر والشمس يجري بحساب دقيق. ولذلك أسرع النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب إشاعة ظهرت حينما مات ابنه إبراهيم، وأشاع الناس أن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم. قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الشمس شيء هائل، أيهما أكبر، الشمس أو واحد من البشر؟ لا شك أن الشمس شيء هائل، وهائل جدا، أكبر من أرضكم بملايين المرات. هذه الشمس الهائلة التي تؤثر في الإنسان وفي النبات، وتؤثر في الحيوان، وتؤثر في المياه، وتؤثر في الرياح، وتؤثر في المطر، كم هي عظيمة، عظيمة جدا هذه الشمس، وعظيم جدا ذلك القمر. هل نعبده؟ هل نتخذه قبلة؟ مجرد قبلة نصلي في اتجاه الشمس؟ لا، حتى أن تكون الشمس قبلة لا، وحتى أن يكون القمر قبلة لا. لماذا؟ وينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت شروق الشمس، وقت زوال الشمس، وقت غروب الشمس. تقلبات الشمس الثلاثة، حينما تشرق، وحينما ينتصف النهار فتصبح في كبد السماء، وحينما تغرب. هذه الأوقات الثلاثة لا تصلوا فيها، لأنها تخرج بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. لا تتخذ الشمس حتى قبلة. قد يقول قائل: ولماذا نتخذ الكعبة قبلة؟ إن الكعبة شيء والشمس شيء آخر. إن الكعبة مجموعة أحجار، لا يمكن لواحد مهما بلغ من البلاهة والسذاجة أن يعتقد أن هذه الكعبة تنفع أو تضر. فاتخذت قبلة لتوحيد المشاعر. وحتى الكعبة غيرت، الكعبة غيرت، كان الاتجاه أولا إلى المسجد الأقصى، ثم غير من قبة الصخرة هناك إلى المسجد الحرام. هذا التغيير في حد ذاته حتى لا يقر في قلوبنا أن القبلة لا تتغير. فلو أن الناس اتجهوا إلى الشمس وهي عظيمة، عظيمة حقا، لوقر في أذانهم أنها هي الله الخالق المدبر، لأن لها أثر في حياة الناس، ولأن لها أثر في أرزاق الناس، ولأنها لها أثر في الماء الذي ينزل من السماء. فربما ظن البعض أن هذا من صنيع الشمس نفسها وليس من صنيع الله الذي خلقها. ولهذا قال الله سبحانه: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هل هناك من يسجد للشمس ولا للقمر؟ نعم، إن البشرية في أعمارها الوثنية المختلفة عبدت أشياء كثيرة، حتى الخنافس خنفسة بعل والبعران عبدته، اتخذته إلها، النار عبدتها، عضو الذكورة عبدته وما زال يعبد حتى اليوم. أشياء كثيرة عبدت، والشمس عبدت. وإبراهيم عليه السلام لما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أكلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه إلى آخر الآيات. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا للبشر ولا للملائكة ولا للرسل ولا للجن ولا للملائكة، واسجدوا لله الذي خلقهن. اسجدوا لله الذي خلقهن وحده، هو الذي ينبغي أن تسجد له وتطيعه. واسجدوا لله الذي خلقهن، اسمع، إن كنتم إياه تعبدون. لأن كثيرا من الذين يسجدون لغير الله، لو سألته السجود يعني الطاعة، هو الإنسان لما يسجد أمام الشمس يعني الشمس قدامه ولا فوقه؟ يبقى ما يسجدش قدام الشمس حقيقة، لكن سجوده معناها عبادته، معناها انقياده، معناها حبه، معناها نسيان لله. كثير من الذين عبدوا غير الله، قصدوا غير الله، أحبوا غير الله كحب الله أو أشد، خافوا من غير الله كخوفهم من الله أو أشد، استغاثوا بغير الله كاستغاثتهم بالله أو أشد، طلبوا الرزق من غير الله كطلبهم له من الله أو أشد، نسوا الله وتذكروا الوسائط والأسباب. إن من فعل ذلك فقد عبد هذا الإنسان أو هذا المخلوق. إنهم يقولون لك نحن لا نعبد البشر ولا الحجر ولا الشجر ولا النار ولا الشمس ولا القمر، إنما هؤلاء وسائط ووسائل يقربوننا إلى الله، فهي مجرد قبلات، قبلة الشمس قبلة، قمر قبلة، الولي قبلة، العظيم قبلة، الحاكم قبلة، السيد قبلة، الحجر قبلة، مناة قبلة، هبى قبلة، مجرد قبلات، ونعبدهم ليقربوننا إلى الله زلفى. فقال الله سبحانه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر على أي تفسير، أي تفسير فهو باطل، واسجدوا لله الذي خلقهن فقط إن كنتم إياه تعبدون. فبالك إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم حقا تقولون إنكم تعبدون الله وحده فاتركوا هذه كلها. احفظ، الشمس لا تأتيك بالرزق من عند نفسها إنما بتسخير من الله. ولو أن ربنا أراد لها أن تفنى لثنيت، أن تموت لماتت. وسيأتي يوم يحكم الله عليها بالإعدام وقد حكم. الشمس صدر الحكم بإعدامها، والقمر، وجمع الشمس والقمر. يا ويلنا يوم يجمع الشمس والقمر، سيحدث اصطدام هائل في الكون، وتتفرق أو تشتعل النيران فتبتلع هذا الكون. الشمس تكور والقمر أيضا، والسماء تنفطر وتتشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا، وجمع الشمس. كل هذا يحدث في الكون كما تحدث الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا، فإن استكبروا، استكبروا ازاي؟ هو المشرك متكبر؟ ده المشرك متواضع جدا، وضيع. المشرك وضيع، مش متواضع فقط، ده وضيع. ليه؟ الذي يترك ان يسجد لله ويسجد للشمس يبقى وضيع ولا متكبر؟ مش متكبر ابدا ولا مستكبر، ده وضيع. الذي يقبل ان يسجد للشجره وضيع، الذي يقبل بان يطيع طاغيه وضيع، الذي يقبل بان يسجد لحجر وضيع. فكيف يقول الله عن هؤلاء فان استكبروا؟ استكبروا عن عباده الله يا رب، دهم يعبدون الشمس، واين الشمس من خالق الشمس؟ فهم وضيعون لا مستكبرون. وضيع ليس بمستكبر. قال لك ان معنى قوله تعالى فان استكبروا عن دعوه الرسل ولم يستجيبوا لدعوه الرسل والكافرون وقعوا في تناقض مخيف، في الوقت الذي نجدهم يعبدون الحجر يجعلونه إلها، الحجر إله، الشجر إله، الولي إله، والبعض جعل النبي إله، والبعض يجعل الملك إله، والبعض يجعل الجني إله. إن هؤلاء الذين قبلوا أن يعبدوا حجرا استكبروا على رسل الله وقالوا لن نتبع نبيا بشرا. نبي بشر مستحيل. من قال هذا؟ الذي يعبد مناة واللات والعزى وهبل، يعبد هذا يجعله إلها ويرفض أن يتبع محمدا ويقول إنه بشر. وصل الأمر بهم إلى رفض الرسول لأنه بشر، وقبلوا أن يكون الله من الحجر، تناقض العقلية المشركة، وهو تناقض غبي. الذين تفلسفوا على الله وعلى دينه لا يستطيعون أن يناقشوا أمرا بشريا، وإنما ينافقون البشر. ليتهم ينافقون الله كما ينافقون البشر، ليته يجامل ربه كما يجامل البشر، ليته يطيع ربه كما يطيع البشر. إني لأعلم أن ناسا كثيرين يطيعون البشر ألف ألف مرة أكثر من طاعتهم لله. وأقول إن هؤلاء لو عبدوا الله في عمرهم كله قدر ما يعبدون ما يخافون من البشر يوما واحدا لكانوا من أهل الجنة. اعبد ربنا قد ما تعبد هؤلاء في يوم واحد. وتقاليد موجودة لدى الفنانين والأدباء والصحفيين والسياسيين وطاعات عمياء، كل هذا لو بذل لله عشر معشاره لكان كما يقولون صافحتهم الملائكة جهارا. ولكن البشر يخاف بعضهم بعضا ويخشى بعضهم بعضا ويفتن بعضهم ببعض، كما قال الله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون واستمتع بعضهم ببعض. متعة وألذ متعة، متعة التابع والمتبوع. التابع حينما يكثر الأتباع وراءه يحس بمتعة دونها متعة السكر والخمر، وكذلك المتبوع حينما يحس برضا تابعه التابع حينما يحس برضا متبوعه عنه وتقريبه له يحس بسكر وعربدة عجيبة في حياته، ويزهو ويحتال على الناس ما ضر لو كان الرضا رضا الله وحده وكانت العبادة لله وحده. فإن استكبروا اسمع فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الذين عند ربك شيء لا يتصوره معك. الذين عند ربك الملائكة المقربون، الملأ الأعلى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. بالليل والنهار ما بتنفسش الملك، هل يتنفس؟ ما بيشمش هوا؟ لا تحكموا على الملائكة بحكمكم على أنفسكم، أنت تتنفس والملك لا يتنفس. التسبيح للملك كالتنفس لك، كما تتنفس أنت لتعيش هو يسبح ليعيش. لذته، متعته، كيانه، محبته، مهمته، هدفه، وجوده، كله تسبيح لله وحده. يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون. منذ أن يخلق الملك إلى أن يحكم الله فيه بغيبه الذي لا نعلمه، وهو يسبح ولا يسأم ولا يسأم. كأن الله يقول للبشر سبحوا أو لا تسبحوا، اعبدوا أو لا تعبدوا، صلوا أو لا تصلوا، وحدوا أو لا توحدوا، آمنوا أو لا تؤمنوا، اتقوا أو لا تتقوا، اعرفوا الله أو أنكروه، آمنوا به أو اكفروا به، افعلوا ما شئتم. كل ذلك لن يضر ربكم بشيء، هو ضرر عليكم أنتم، إيمانكم لكم وكفركم عليكم، إحسانكم لكم وإساءتكم عليكم، لأن الله عنده ملائكة هم خير منكم، هم أشرف، هم أقوى، هم أعز، هم أعظم. هؤلاء الملائكة يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله تعالى: ومن آياته، من آياته، بعض آياته مش كله، الأرض ليست كل آيات الله، السماء ليست كل آيات الله، آيات الله فيها ما نراه وما لا نراه، فيها ما يحيط بها العقل وما لا يحيط، فيها ما حدثنا الله عنه ومن ما لم يحدثنا الله عنه. ومن آياته التي تراها وتحسها، يراها الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل، والمرأة والرجل والجاهل والمتعلم، يراها الناس جميعا، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، في الآية صوت الحج، تعال نشوف صوت الحج فيه: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة وأن الله يبعث من في القبور. سؤال: لماذا قال في سورة الحج وترى الأرض هامدة، وهنا قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ما قالش هامدة أبدا، قال هناك هامدة، لأن الجو في سورة الحج يتحدث عن ثناء الخلق والبعث، الثناء والبعث. فالأرض هامدة ميتة، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. كانت ميتة فعاشت، لأن الآيات التي سبقت عليها آيات تتحدث عن الموت والبعث. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا أنتم يا بشر كذلك وكذلك الأرض وترى الأرض هامدة ميتة فإذا أنزلنا وأيش ميتة هامدة في خمود هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إذن هامدة تناسب هذا المقام. لكن تعال هنا يتحدث عن تسبيح الملائكة ورفض كثير من البشر لتسبيح الله وعبادته. فقال الله لنا هذه الأرض تخشع لله وتخضع، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة في خشوع واستغراق وتبتل واستكانة وعبادة وتذلل وتضرع وقنوت وعبادة وإسلام لله الذي خلقها وخلق الإنسان. حينما تضمأ هذه الأرض تخشع لربها، كأن الأرض تحولت إلى ألسنة براعة ودعاء، وترى الأرض خاشعة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يا رب لحد أحد يا رب ابعث لي الماء، الأرض كأنها تخشع لله وتدعوه. فهناك في سورة الحج كان الموقف موقف موت وبعث، هنا الموقف موقف دعاء وإيمان وتسبيح من الملائكة ورفض من البشر. فأفهم الله الجميع أن هذه الأرض التي تطؤونها بأقدامكم ولا تحسون بها هي وذراتها وجبالها وأنهارها وبحارها وحيواناتها خاشعة، وترى الأرض ومن عليها من نبات وحيوان وإنسان. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء، الماء أصبحت كالزوجة المرأة الطيبة، اهتزت فرحت، اهتزت بنزول الماء تهتز الأرض، كما أيضا تهتز بأي أنثى نفس لذة تجدها الأرض حينما ينزل عليها الماء. هذه اللذة وصفها الله وهو أعلم بخلقه، أكبر على خلقه، ألطف بخلقه، أرحم بخلقه. اهتزت ورغت المرأة أيضا الأنثى حينما ينزل عليها الماء، تربو تكبر بطنها، وكذلك الأرض تربو حامل، الأرض أصبحت حامل. اهتزت ورغت إن الذي أحياها، الذي أحيا الأرض بعد مماتها، الذي أقامها بعد خشوعها، الذي سمع لها ضراعتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى هو الذي سيميتكم ثم يحييكم. ستكونون ترابا من تراب هذه الأرض، ستكونون حجارة أو حديدا من حديد هذه الأرض. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وتستمر الآيات تتحدث، ونتوقف عن الحديث لما بعد الصلاة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا،
أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. هذه أربع تهديدات. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا هو التهديد الأول. التهديد الثاني، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. التهديد الثالث، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. التهديد الرابع، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. التهديد الأول شديد، رعيب، رهيب، مخيف، يهز الإنسان من منبت شعره إلى إخمص قدمه. أن يقول لك الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. سبحان الله. تصور لو قال لك واحد من أصحاب السلطة في الدنيا إن الذي تعمله لا يخفى عليك، ثم ذكر لك بعض الأسرار والكلام الذي قلته في بيتك وبين أولادك، أنت قلت كذا وقلت كذا وذهبت في اليوم الفلاني إلى المكان الفلاني، ثم يطلعك على بعض أخبارك، كيانك يهتز، ويهتز كيانك أكثر لو كان هذا المصدر أكبر، فما بالك إذا كان من الله الأكبر سبحانه وتعالى. أن يقول لك أنت الإنسان الضعيف المسكين الذليل، أن يقول لك أنت لا تخفى علي، أنا شايفك كويس وعارفك ومطلع عليك، مهما تسترت ومهما اختفيت أنا لا أغفل عنك، عيني تراك، سمعي وراءك، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. من هم الذين يلحدون في آياتنا؟ كثيرون، كثيرون جدا. الذي يفسر القرآن بهواه، وأرجو أن لا تفهموا من تفسير القرآن، هو مثل هذه الدروس، فمهما بلغ الخطأ فيها فهو خطأ يجبره حسن النية وصلاح الطوية. وإن كان من المطلوب من كل من يتعرض لتفسير القرآن أن يكون ثبتا وأن يكون فاهما وأن يكون دارسا بكل كلمة يقولها، وأن يزن الكلام لا أقول بميزان الذهب ولكن بميزان القرآن. من هم إذن الذين يلحدون في آيات الله ولا يخفون على الله؟ قوم أدخلوا فكرهم على القرآن وحكم هواه في القرآن وأخذ يلوي رقاب الآيات لتتفق مع هواه، فإذا اختلفت الآية مع فكره أول الآية لتتفق مع فكره، سواء أكان فكره سياسيا، وياما آيات لعب بها السياسيون حتى أتخموا، وليس السياسيون فقط ولكن المنافقون لحسابهم لعبوا بآيات الله وبأحاديث رسول الله، والاقتصاديون أيضا فعلوا مثل ذلك، فأخذوا يلوون رقاب الآيات لتتفق مع مذاهبهم، إن كانوا رأسماليين فالقرآن رأسمالي، إن كانوا اشتراكيين فالقرآن اشتراكي، نطلع الاشتراكية في الإسلام، وإن كانوا شيوعيين نطلع كتب تقول الشيوعية من الإسلام والتفسير الإسلامي للتاريخ والمادة في الإسلام، وإن كانوا يساريين بنطلع كتب بنقول اليسار في الإسلام، اليسار واليمين في الإسلام. أي نلة أو نحن نحكمها في القرآن؟ إذا أردت أن تقول الكلب هو الله أول، وقالوا الكلب هو الله، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته، وقالوا إن القرآن يقول بوحدة الوجود وكل معبود، لحد ما قم على لا إله إلا الله نفسها وقال لك معنى لا إله إلا الله يعني ما عبد العابدون إلا الله، ما فيش حد عبد إلا الله، اللي عبد المسيح يبقى عبد الله، واللي عبد العزير عبد الله، واللي عبد الصنم عبد الله، وكل هذه مظاهر لعبادة الله. فلا إله إلا الله معناها ما عبد العابدون غير الله. هؤلاء الذين يلحدون في آياتنا لا يقصون عنه. رجال برضو القانون أيضا، القرآن لا يصلح دستور، القرآن لا يصلح تشريع، القرآن إرهابي، القرآن ده في حاجات تخيف وحاجات مش إلى آخر هذا الكلام. ولقد حاولت دراسة ما يسمى بالحدود الإسلامية، الحدود، وجدت بعد بحث وتنقيب أن هذه الحدود التي نسميها الحدود الإسلامية ليست في القرآن والسنة وحدهما، وإنما هي موجودة في الكتب القديمة أيضا كالتوراة والإنجيل. وإذن ليس القرآن وحده هو الذي يطالب بهذه الحدود، ولكن ينبغي أيضا للكتب الأخرى أن تطالب. وهذا هو السر في قوله تعالى عن التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. وقوله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني التوراة اللي في أيديهم برغم التزيير فيها حكم الله. وكقوله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن التوراة فيها حكم الله، والإنجيل فيها حكم الله، والقرآن فيه حكم الله. إذن ليس هناك تعارض ولا تناقض أبدا، ولن يكون هناك أي إشكال في تحكيم شريعة الله. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. التهديد الثاني: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ يقول أحد إنسان يلقى في النار، كلمة يلقى، يلقى بقاش أفمن يدخل النار، ده يلقى كما تلقي حذاء، كما تلقي شيء تافه وهو تافه فعلا. هذا الشيء التافه قد يكون في يوم من الأيام رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أو رئيس الاتحاد السوفيتي، ورئيس مجلس السوفيتات الأعلى، قد يكون رجل عظيم، لكن هناك تافه، حقير، حذاء، نعل، ونقبل نعل الريف، لا نعل منخور، تدور له على مزبلة في الريف فيها. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ واللي يأتي آمنا يوم القيامة مش ضروري يكون رجل كبير فحل، قد يكون إنسان مغمور، إنسان تتخطاه الأعين، إنسان ذو أثمال بالية، إنسان لا يجد قوت اليوم، وبعدين عظيم من عظماء الآخرة. آه أيها الناس، كم في الدنيا من عظماء سيصبحون يوم القيامة أذلة، وكم في الدنيا من أذلة سيكونون يوم القيامة أعزة. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم، فلاش فلسفة ووجع دماغ، اللي عاوز يعمل حاجة يعمل، يلا كل واحد يمشي على كده. أنا الله يقول: أنا لن أرغمكم على التقوى والتسبيح كالملائكة، إنما سأترككم أحرار خيار، كل واحد يختار سكته ووروا لي هتروحوا فين. اعملوا ما شئتم، أصعب تهديد اعملوا إلا على كيفك يعملوا. شوف لما يجي واحد قادر عليك ولا تسمع بقى، انا نبهت عليك مره واثنين وثلاثه، انت ما بتسمعش الكلام، اتصرف بقى على كيفك، يلا اللي على كيفك اعمله. يعني معناه وانا هعمل بما شئت، اعمل بما شئتك وانا هعمل. فحينما يقول الله اعملوا ما شئتم فسانفذ فيكم مشيئتي، هدمر عليكم. اعملوا ما شئتم في اي مكان، في السماء في الارض في البحر في الظلمه في النور، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. انا شايفك، اعمل اللي على كيفك بس اوعى تنسى ان انا شايفك. والمدرس اللي كان بيدرس الاولاد بيحب تلميذ منهم وبيحجب عليه، فالتلامذة غاروا او واحد قالوا ليه يا اخي شغل التلميذ ده بالذات اللي انت مهتم بيه والتلامذة بعيدهم يعني؟ قال له ابدا، ده ولد ذكي وكويس. طيب الأمارة خدوا يا جماعة كل واحد دجاجة وروحوا اذبحوها، بيضرب له مثلا، كل واحد يروح يذبح الدجاجة بتاعته في مكان لا يراه فيه أحد. كل واحد راح ذبح الدجاجة، استخبى في حتة وذبح الدجاجة، الولد دي بدجاجته كما هي. لماذا لم تذبحها؟ ما ذبحتش ليه؟ لم أجد مكانا ليس فيه أحد. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. اين المكان اللي ما فيهش حد؟ مع ان الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى حتى دبيب الدودة على صخرة صماء في ليلة ظلماء صوتها عالم عند ربها، مسموع لدى ربها. حتى الحجر الأصم الصلد الصامت له دعاؤه وله براعته، ولهذا سبحت الجبال مع داود وسبح الحصى في كف الرسول صلى الله عليه وسلم. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. التهديد الرابع، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. فين الجواب؟ إن الذين هتعمل فيهم إيه؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم سيذلهم الله. ليه جبنا سيذلهم الله منين اللي بعدها؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. من أراد العزة فعليه بالقرآن، من أراد القوة فعليه بالقرآن. أما تتذكر القرآن ذليلة وتعيش ذليلة وتموت ذليلة. إنسان لا يعتز بالقرآن يعيش ذليلا ويموت ذليلا ويبعث يوم القيامة ذليلا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، جالك الذكر، طب نقول بلادنا وماو أو بلاد تركب الأفيان، نقول معذورين. لكن انت معذور ليه؟ ما سبب ماذا يعذرك؟ القرآن معك في يدك في بيتك قريب منك، تجده مجانا ان شئت. ما الذي صدك عنه؟ ما الذي ابعدك عنه؟ ولهذا كنا اذل خلق الله في الارض. انظر الى هذه المنطقة الحزينة الكئيبة المغلوبة المقهورة المسكينة الضائعة التافهة الغبية الفقيرة المهزومة المنخورة، لا تجد لها نظيرا على وجه الأرض. فيش لها نظير أبدا. كل يوم البشر عندنا ما بيسويش حاجة، بشر في العالم لقيمة، إنما هنا ما فيش، ما يسويش حاجة. ليه؟ لأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم. وإنه لكتاب عزيز. ومن هو العزيز؟ هو الله. والله سبحانه وتعالى يسمي القرآن باسمه، الله عزيز والقرآن عزيز، الله كريم والقرآن كريم، الله عظيم والقرآن عظيم، الله مهيمن والقرآن مهيمن. وإنه لكتاب عزيز غالب لا يغلب، لا يغلب القرآن أبدا. وحينما يقول الله في القرآن الكريم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، مش منكم، منكم أنتم، سهل على الذين كفروا يذبحوكم يفعلوكم، أي كافر يقدر لك، إنما يئسوا من دينكم. شوف هم قادرين عليكم أوي، أي كافر قادر عليكم. لكن كل كفار الأرض في الماضي والحاضر والمستقبل لا يقدرون على تغيير آية أو كلمة أو حرف من القرآن الكريم، لأنه كتاب عزيز غالب قاهر منتصر. وكتاب عزيز أيضا في معانيها أنه نادر لا نظير له، وفي زيه في زي القرآن. إن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يستطيع الباطل أن يتسلل إليه، الباطل اللي قدامه والباطل اللي وراه، وراه باطل، وراه باطل كثير في الماضي، سواء كانت كتب سماوية أصبحت باطل، بطلت انتهت، حتى لو كان فيها من كلام الله فبطل انتهى تغير، أو كانت فلسفات قديمة كل ده بطل. باطل لا يمكن أن يدخل إلى القرآن ولا من بين يديه، لا تستطيع أفكار البشر أن تغزو القرآن أو أن تسيطر عليه أو على آية من آياته، لأنه كتاب عزيز غالب قاهر ليس له نظير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله أحكم الحاكمين أنزله، الله المحمود في الأولى والآخرة أنزله، الله الذي عجز الخلق عن حمده فحمد نفسه أنزله، تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يا محمد ما الذي يقال لك؟ كلمة ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك لها معنيين. المعنى الأول أن الكلام الذي يقوله لك الكفار الذين عاصروك هو الكلام الذي قاله الكفار المعاصرون لكل الأنبياء، نفس ساحر مجنون كذاب شاعر أساطير أولين، نفس الاتهامات يا محمد قيلت لجميع الرسل من قبلك من أيام نوح. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني مش جديد الكلام. وتفهم من هذا أن الذي يقال لكم الآن هو ما قد قيل للرسل من قبلنا، للرسل جميعا. هذا تفسير. التفسير الأول، ما يقال لك من ربك يعني ما يوحى إليه هو ما أوحي إلى الرسل الأولين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. جميع المرسلين أرسلوا بلا إله إلا الله، وأنت أيضا مرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، أنا مش بدعة، أنا لست شيئا جديدا، أنا مش بدعة، أنا قديم. محمد ليس بدعة، مش بدعة، إنما محمد ما قاله قاله الأنبياء من قبله، قاله عيسى وموسى وإبراهيم والنبيون. ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل. فإذا قلنا إنما يقال لك يعني ما يقوله الله لك من التوحيد، أو ما يقوله الكفار لك من التعذيب والتأنيب والاستهزاء، سيان مقابلة. ما يقال لك من ربك وما يقوله لك الكفار من اتهام إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. اسمع، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ربك غفار وربك عقابه أليم مؤلم، يغفر ويعذب، عنده المغفرة وعنده العذاب. إن عذب فإنه يعذب على الذنب، إنسان يذنب ذنبا يتلذذ به، يعني ذنب يوم بعذب كفاية أن يغمس في النار. كفر 40 سنة أو كفر 20 سنة أو كفر 10 سنوات أو كفر سنة، خالد مخلد في الجحيم، عذاب شديد. نبئ عبادي، قل لهم يا محمد أخبرهم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي بهذا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي
إيه شيء عجيب القرآن نزل عربي. قالوا لي طب ليه ما يكونش أعجمي؟ طب نعمله أعجمي ليه ما تفصلش آياته بعربي؟ نفصل آياته يبقى عربي. طب ليه ما يبقاش أعجمي وعربي ببعضه؟ طب ليه ما ينزلش بكل اللغات؟ نزل باللغة العربية. طب ينزل بالإنجليزية والفرنساوي والطلياني والألماني والسوري والأردني. ليه؟ سبحان الله. وبعدين يرجعوا إنما يعلمه بشر. وبشر رومي حدد رومي. وقالوا إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وهذا لسان عربي مبين. كلمة لسان يعني لغة. لسان الذي يلحدون إليه يعني اللغة الذي يلحدون إليه يعني يميلون إليه أعجمي. وهذا لسان عربي مبين. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا. طب نختار اللغة ليه؟ فرنساوي؟ طب ما جاش إنجليزي ليه؟ إنجليزي؟ طب ما جاش فرنساوي ليه؟ إيطالي؟ طب ليه ما جاش عربي؟ طيب يجي في الجزيرة العربية بيكلمهم إنجليزي ليه؟ طيب ليه ما كلمهمش فرنساوي؟ ليه؟ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وضحت وبينت. طيب لو جعلناه أعجمي وعربي أعجمي وعربي أعجمي وعربي. المسألة دخلنا في أدوار التعقيد. وإذا أراد المجادل أن يعقد الأمور فخير لك أن تنهي مجادلته. بعض المجادلين تبدأ معه مجادلة في موضوع محدد ودقيق تبتدي تلاقيه يسألك ليه لون جسمتك أسود ما كانش بني ليه؟ يا حبيبي احنا بنتكلم في ايه؟ ليه انت بلدك كذا وما كانش بلدك كذا؟ بندخل في متاهات بيجرك في متاهات او مضايق او بنيات الطريق ويتوهك عن المعنى الاصلي الذي تتكلم عنه. الانسان الذي يهوى المتاهات خير لك الا تجهد نفسك معه ولا تجهد الحق معه. واذا استمررت مع مثل هذا الانسان فان هذا عدوان على الحق وتهزيء للحق واهانه للحق. يعني انت تجادل بالتي هي احسن. فاذا وجدت انسانا جاهلا يخرج بك عن العقل ويخرج بك عن الفهم فاسكت واعرض عن الجاهل وقل كما قال السابقون لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت. اعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو للمؤمن هدى يهديه في حياته. وإذا جاءك الهدى شفيت. فالشفاء مترتب على الهدى. إذا هداك الله بالقرآن شفيت من علل القلوب. لأن القرآن لا يشفي من علل الأجسام. القرآن مش للأورام. ما بيشفيش من الأورام. ما بيشفيش من مرض الصدر او من الجلطة. القرآن الكريم بيشفي الصدور شفاء لما في الصدور. القلوب التي في الصدور والقلوب مليئة بالامراض فيها الكفر والشرك والشك والنفاق ومساوئ الاخلاق
وكل شر إنما ينبت من القلب. فالقرآن يعالجه. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الذين لا يؤمنون إذا سمع القرآن بيحس بتضايق شديد في ودانه، كأنه هيخرق ودانه، هيخرق طبلة ودانه. وهو عليهم عمى، يشوف العمى وما يشوفش القرآن، يسمع صوت الصاعقة ما يسمعش صوت القرآن، يقفل ودانه عن القرآن ما يبصش بصه، مش علاقة بالموضوع. وهو عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن يبقى جنبه، الإذاعة يفتحها واحد بيزعق وبيقرأ القرآن بمجرد يفتح زر ونايم على السرير. لو حدث إن جاله الصوت وهو نايم في السرير وسمع صوت القرآن، يبقى صوت القرآن بالنسبة له جاي من أعماق سيبيريا، هناك من آخر الستار الحديدي، مش سامع حاجة. ده جنبك جنب المخدة بتاعتك، لا 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 ده مش سامع حاجة. أولئك ينادون من مكان بعيد، مش سامع مسكين. ولقد آتينا موسى الكتاب، مش انت لوحدك يا محمد، ما هو موسى جرى الكتاب ابدا. ايه اللي جرى الموسى؟ فاختلف فيه، اختلفوا في الكتاب واختلفوا في موسى وشتموا موسى واتهموا موسى، حتى اتهموا اتهامات جنسية موسى. وما من رسول يأتي إلا ويتهم في ذمته المالية واتهامات جنسية، كلهم حتى ربنا اتهموا في الذمة المالية واتهموا بأنه جوز مرض. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، اختلفوا في الكتاب. الكتاب نزل للهداية، كتاب هداية، يعني يبقى قدامك 20 طريق، ده فيه وحل، ده فيه عفاريت، ده فيه مفاجع، ده فيه سحارة، فيه تعبير، فيه كذا، بيرشدك إلى الطريق السليم الآمن المهتدي. ده مهمة الكتاب. المصيبة الكبرى أن الكتاب الذي نزل ليكون هدى أصبح هو مصدر شقاء وضلال. بدل ما يرشده الى الطريق اختلفوا فيه، اختلفوا في الطريق. ولقد اتينا موسى الكتاب يحذر المسلمين، احذروا ان تتورطوا فيما تورط فيه اليهود من قبلكم، فاختلف فيه اصبحوا فئات شتى. واحنا بقى عدد الطوائف عندنا اكثر من عدد اليهود، والرسول قال لنا، قال ان اليهود يختلفوا على 71 فرقه، النصارى 72 فرقة، انتوا اكثر 73 فرقة، كلهم في النار، كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين هم على ما انا عليه واصحى. ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا ان الله سبحانه وتعالى أمهل هذه الأمم الكتابية، لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، كان دمرهم كما دمر الأمم من قبلهم. وإنهم لفي شك منه مريب، هم في شك من القرآن مريب. شك، الشك إنك أنت تقف في الوسط بين التصديق والتكذيب. شك، شك يا ترى صدق يا ترى كذب، النقطة الوسطى بين التصديق والتكذيب نقطة مقلقة محرجة متعبة. الشك في حد ذاته متعب، لكن أشد منه إتعابا الريب، لأن الريب شك مع ألم وضيق نفسي، في شك منه مريب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 46 محددا المسؤولية الشخصية، من عمل صالحا فلنفسه، ما فيش حد منا هينفع التاني، هتموت لوحدك، هتبعث لوحدك، ابنك مش رايح معك، هتروح لوحدك، هدومك مش رايحه معك، محفظتك مش هتكون معك، سدادينك مش معك، عمارتك مش معك، عيارك مش معك، عربيتك مش معك، رايح لوحدك. اللي هيروح معك عملك ان كان صالح او سيء، عملك انت، مش عمل ابنك ولا ابوك ولا امك، انت عملك الشخص. من عمل صالحا لنفسه لمصلحة نفسه، ومن أساء، من عمل عملا سيئا فعليها يعني فعلى نفسه. وما ربك بظلام، بظلام للعبيد. ظلام يعني ايه؟ يعني كثير الظلم. لما ربنا يقول وما ربك بظلام، نفهم ايه؟ واحد يقول لك الله طب ربنا مش ظلام لكن ظالم، ما هو ظالم اقل من ظلام، لان ظلام يعني كثير الظلم. نفي الظلم الكثير، اما اجي اقول لك انت راجل ما اخطأتش الف مرة، ممكن انك اخطأت 100 بس. فلما اقول ربنا ليس بظلام يبقى في ظلم اقل. فقال الله سبحانه ولا يظلم ربك احدا، وقال لا يظلم الناس شيئا اي شيء. طب لماذا جاءت الصيغة ظلام؟ لان العبد كفار، لان البشر كفار، فلم كفر البشر متكافر. فافهمنا الله سبحانه وتعالى انه لم يظلمنا ظلما كثيرا ولا قليلا. فلو كان عملك قليلا لن يظلمك ظلما كثيرا، لو كان عملك كثيرا من الاخطاء لن يظلمك في كل عمل عملته، ولن يظلمك في شيء ابدا، لانه ليس بظلام للعبيد، فهم عبيده. ولن يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا مش يظلم حد اي شيء، ولكن الناس هم الذين يظلمون انفسهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.